والقرآن مصرح بأن التقوى مفتاح الهداية، مفتاح الهداية. والقرآن مصرح بأن التقوى مفتاح الهداية والكشف، وذلك علم من غير تعلم. إن الهداية والكشف ده علم من غير تعلم، من غير تعلم. وقال الله تعالى: وما خلق في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. خصصها بهم، أي خصص التقوى بهم. وقال الله تعالى في الشرح يقول: وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى في فضل العلماء: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ده الشرح يقول ذلك. وقال تعالى: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: ولنبيننه لقوم يعلمون. فحقيقة العلم إنما هي بين التقوى واليقين، وهذا هو علم المعرفة المخصوص به المقربون. وهب لهم الآيات وخصهم بالبيان والدلالات بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يقول يعني الشارح مرة أخرى عبرته: فحقيقة العلم إنما هي بين التقوى واليقين، وهذا هو علم المعرفة المخصوص به المقربون. وهب لهم، أي وهب الله تعالى لهم الآيات وخصهم، أي المولى عز وجل، بالبيان والدلالات بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وكان أبو يزيد وغيره يقول: ليس العالم الذي يحفظ من كتاب، فإذا نسي ما حفظه صار جاهلا. سيدنا أبو يزيد البسطامي معروف. ليس يقول أبو يزيد، وكان أبو يزيد وغيره يقول: ليس العالم الذي يحفظ من كتاب فإذا نسي ما حفظه صار جاهلا، إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه، أي أي وقت شاء بلا حفظ. إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء بلا حفظ ولا درس، وهذا هو العلم الرباني أو العالم الرباني. وإليه الإشارة بقوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما، بقوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما، أي من عندنا. طيب، وعلمناه من لدنا علما، أي العلم اللدن. وخلي بالك إن قد يحصل التعارض بحدوث القدس اليقيني الرباني مع الظاهر، فإحنا بنتبع الظاهر، إلا لو كان نبي بقى ده حاجة تانية، خلاص؟ لكن في الولي احنا نتبع الظاهر الشرع فقط، الاحكام تناط بالمظان والظواهر ولا تناط بالقطع والصلاع السرائر، انما نفس الامر وهو عند الله تعالى لا اطلاع لنا عليه، لا نعرفه يوم القيامه، لكن في الدنيا احنا بناخذ بالظواهر. فاذا خلف الولي، وقلنا من ضمن مثال العز بن عبد السلام، فاذا خلف الولي فنحن لا نتبعه، خلاص؟ ولكن لا ننكر وننكر عليه ظاهر مخالفه الشرع، ونقيم عليه حدود ايضا وكل شيء، الا اننا لا نبغضه، انما نحب لله لان ولي من اولياء الله تعالى، خلاص؟ وقد يكون ان هو في غيبوبه او ما الى ذلك. ومثال العز الذي ذكرناه سابقا ان العز بن عبد السلام مثل لذلك بان هناك ملك قال للحاجب بتاعه: لا تدخل علي احدا قط، من دخل فاضرب عنقه بالسيف. واتى الواحد من خصوصياته ممن يحق من احبائه وقال: ادخل علي في اي وقت شئت، خلاص؟ فجاء قائم الحقيقه داخل، ام قائم الشريعه طاير رقبته، فالاثنين صح، ده واخد امر معين وده واخد امر معين، ده واخد امر ظاهر فنفذه وده واخد امر باطن فنفذه، فلا حرج على الاثنين. نعم. محدث لا فيه اللي هو المعلم، ربنا بيعلم، والمحدث ده بيحدث عن الله تعالى. ومكلمين يعني بيكلموا الملائكة، أو يلقي في روعه، النور عز وجل يلقي في روعه أو ينفث في روعه أشياء، أو يلهمه بأشياء هو يحس عنده إلى درجة اليقين. قلنا النبوة لا تثبت للنساء، فكل ما حدث للنساء كان على سبيل الإلقاء في الروح. طيب ما كان الملك بيكلم سيدة مريم عليه السلام وعلى نبينا عبد الله عليه السلام، بيكلمها بصورة بشر لكن ما رأيتهوش على حقيقته التي خلقها الله عليه. ماشي، دي هتحل اشكالات كتير. ان النبي او الرسول عليهم وعلى النبينا عبد الله عليه السلام بيرى عبد الله عليه السلام يرى الملك على حقيقته التي خلقه الله عليها ويكلمه الملك في نفس الوقت، فده يبقى نبي. لكن اذا راى على شكل بشر لا يدور، اذا سمع صوته من غير ما يرى لا يدور، لان هذا لا يقدح لا يعتبر نبوه. قالوا لا يجتمع رؤيه حقيقيه لاصل الخلقه بتاع الملك مع كلام للملك، لان ده لا يكون الا للنبي. فمن ادعى ذلك يكذبوا، حتى الصوفيه يكذبوا، يقول لا ويكفروا بعض الاحيان، يقول لا ده كده انت بتدعي النبوه. لكن ممكن يظهر على صورة بني آدم، ظهر كثير وكلم كثير من الأولياء والصالحين، الملائكة تظهر على ذلك، الفرس اللي نزل من السماء الرابعة، الملك اللي نزل على شكل فرس من السماء الرابعة ليخرج الرجل الذي قال يا ودود يا ودود، نزل على شكل فارس لابس لبس جهاد كامل ولابس فرس، لكن هو ملك، قال أنا ملك من السماء الرابعة، بعد أن قتل، قصة معروفة مشهورة واللي نحكيها. فبعد ما قتل قال من انت؟ قال انا مالك من السماء الرابعه، فلما دعوت بذلك الدعاء استاذنت ربي ان اغيثك ان انا انزل ايه انقذ. فتشكل ويجوز ان يسمعه، لكن لا يسمعه على الهيئه التي خلقها الله عليه، يراه على هيئه اخرى ويسمعه، لكن ممكن يراه على الهيئه بس دون ان يسمعه، او يسمعه بس دون ان يراه، او يسمعه على هيئه غير الهيئه التي خلقها الله عليها، فكل ده جائز. اذا الملهم المحدث هذا الذي يحدث عن الله تعالى بالالهام او بالقصد في القلب اليقين، والمعلم ان ربنا بيعلمه، يعني في اشتراك بينهم. نعم لا لحد اشياء قد تتعلق، هتيجي حاجات ان هم تكلموا، هتيجي اشياء ان هم تكلموا، نعم بالفراسه والفطنه والتحديث ده. أنواع من العلوم، بعض أنواع العلوم محدث، محدث أيوة، أي أنه ربنا هو اللي حدثه، هو مبني المجهول، يحدثون أي يحدثون عن الله وعن الملائكة. لا 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 لا، ده هنا لازم نميز بين الوارد أو الإلقاء الرباني أو الرحماني أو الملكاني وبين الإلقاء الشيطاني، وهو من نفس الأمر بالسوء بيتميز بينهم في تمييز. لا طبعا ده بقى كلها أعمال شيطانية وأعمال نفس خبيثة، مش هتيجي أمثلة للحديث الصحيح، وهتيجي أمثلة إن هم صرحوا بالتحديث. يعني لما دخل سيدنا أنس على سيدنا عثمان قال أيدخل الرجل وفي عينيه الدنا؟ قال أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكيد كل قصص فيها كده. كان أبو اليزيد وغيره يقول ليس العالم الذي يحفظ من كتاب فإذا نسي ما حفظه صار جاهلا، إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء بلا حفظ ولا درس، وهذا هو العالم الرباني. وإليه إشارة بقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، مع أن كل علم من لدن، كل العلوم من عند الله سواء كان كسبي أو وهمي. فالكسب يبقى زي النظر في المرآة التي يقع فيها صورة الشمس، أو في الماء الذي يقع على سطح صورة الشمس، واللي هو الوهم بيكون بالإلقاء مباشرة من الله تعالى، ولكن بعضها بوسائط التعليم، أي بالوسيطة اللي هي سطح البحر الذي يجلب صورة الذي يعكس صورة الشمس، ولكن بعضها بوسائط التعليم الخلقي، فلا يسمى ذلك علما لدنيا، بل اللدني الذي ينفتح في سر القلب من غير سبب مألوف من الخارج، من غير اكتساب، من غير ترتب أدلة. فهذه شواهد النقل، ولو جمع كل ما ورد فيه من الآيات والأخبار والآثار لخرج عن الحق. هذه شواهد النقل اللي هو العلم النقلي السمعي، ودي لو جمعناها وده أمثلة فقط، هو لو مثال واحد ثبت خلاص لكان ذلك كافيا في الاستدلال. آية قرآنية من الآيات دي كلها كافية في الاستدلال لهذا الوجود خلاص. لكن هو ذكر كثير وقال لو احنا أردنا أن نجمع ذلك ولو جمع كل ما ورد فيه من الآيات والأخبار والآثار لخرج عن حد الحق. هيتكلم عن الأدلة الثانية وهي أدلة التجربة. والعلم التجريبي هذا إن أنا أرى الشيء تكرر أكثر من مرة في وجوده في الخارج، فأبتدي أتأثر به وأخذ منه أحكام أجعلها في عقلي وقد أجعلها في الحافظة إنها تبقى محفوظة. إن التجربة بتاعتنا في الأول خالص عند بداية النشأة وإحنا مسؤولية صغار، لما تيجي تلمس واحد تلاقي الولد الصغير ممكن قايم ومسك النار بإيديه ويتلسع بالفعل لأنه ما عندوش تجربة لسه أول مرة، فعرف بعد كده من أول مرة إيه إنها بتدفع. ممكن برضه ثاني مرة يعملها فيحصل عنده بالتجربة إن كلما مس النار إنه يتلسع فيمتنع عن ذلك وتبقى في الحافظة إن النار تحرق، بقت في الحافظة عنده عادة طبعا عند أهل السنة. إذا دي معنى كلمة التجربة، إن في الواقع بيرى أشياء في التجربة تتكون عنده قواعد يحفظها في الحافظة بتاعته ويستجعها عندما يبقى النار. فكلما أنت بترجع بتشوف النار بصفة دائمة بتتحرز منها وتتقرب منها. ليه؟ لأن هذه المعلومة الموجودة في الحافظة خرجت مرة أخرى إلى الذاكرة فبقت مستحضرة في الخارج إنك ما تمسش النار. وأما المشاهدة أي التجارب، وأما مشاهدة ذلك بالتجارب فذلك أيضا خارج عن الحق. معنى خارج عن الحق يعني لو ثبتت عشر حاجات عند أهل الحديث، لو ثبت عشر حاجات تدل على معنى كان ذلك تواترا، تواتر معنوي. إن زي خارق العادة، بعض الناس يقول إن المعجزات غير متواترة. لا، المعجزات اصلا متواتره. ليه؟ لان معجزه واحده غير متواتره في عينها، زي معجزه مثلا سقي الماء ممكن تكون متواتره، معجزه بكاء الجذع مثلا قد نقول ان الاحاديث دي مش متواتره، لكن مجموعه المعجزات كلها في معناها اللي هي خارق للعاده دي متواتره قطعا. 3000 حاله، 3000 معجزه مختلفه، فكلها في مجموعها متواتر من حيث الاعجاز اي الخارق للعاده، انهم مشتركين المعجزات كلها في انها خارق للعادة. فهذا المعنى حصل منه تواتر، فالتواتر في نقل هذا المعنى ايضا موجود، لان وجدوا بالتجربة والحس ان ده بيحصل عند كثير جدا من المسلمين، عدد لا يحصل خلاص، فيرجع اليه التواتر، يرجع التواتر بحدوثه وان كان كل حادثة مختلفة عن الاخرى. ماشي، فده تواتر معنوي. وأما مشاهدة ذلك بالتجارب فذلك أيضا خارج عن الحق، أي يعتبر يكون متواترا، وظهر ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم. بعد إذنك نقرأ إزاي من الشروح في الحديث الجاية دي لأنها فيها أحاديث جميلة. يعني قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لعائشة رضي الله تعالى عنها عند موته: إنما هما أخواتي وأختاك. وكانت زوجته حاملا فولدت بنته، فكان قد عرف قبل الولادة أنها بنت. هذا الحديث صحيح، نقرأه في الشرح إن شاء الله تعالى. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لعائشة رضي الله تعالى عنها عند موته: إنما هما أخواتي وأختاك. وكانت زوجته حاملا لم تلد بعد فولدت بنتا، وكان عرف قبل الولادة أنها بنت، فهذه كرامة له أكرمه الله تعالى بها. قال الحافظ فتح الدين اليعمري المعروف بابن فيض الناس في كتابه المقامات العلية في الكرامات الجلية بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما حضر أبي بكر الوفاة جلس ثم تشهد ثم قال: أما بعد، فإن أحب الناس غنى إلي بعدي أنت. أحب الناس أن يكون غني بعدي يكون غني بعدي أنت، وإن أعز الناس فقرا إلي بعدي أنت. على السيدة عائشة، يعني الشيء العزيز علي اللي يؤلمني أنك تكون فقيرة بعدي. وإني كنت نحلتك جداد 20 وثقا من مال. الوثق الخمسة أوسق 600 كيلو، يعني 20 وثق يبقى كام؟ 2400 كيلو طن. اداها هديه لوحدها 2400 طن 2400 كيلو طن من حدائقه يعني وبساتينه او حوائطه. واني كنت نحلتتي جدادا 20 وطقا من مالي، فوجدت والله انك كنت حجتيه او جذبتيه واخذتيه. الكلام واضح ولا كله فاهم؟ طيب نفكر في الحديث ده. هو بيقول لها انك اعز الناس عليا، واللي انا احب يكون غني بعدي انا انت احب واحده تكون غنيه بعدي، واللي انا اتضايق وابقى متالم لفقره بعدي انت، وانت احب الناس الي. وكان اعطاها وهبها دون ان تمتلك، يعني وهبها قال ايه؟ انت ليكي 20 وسط تمر، روحي خديهم اقطعيهم من الشجر وخديهم ليكي. فهي ما عملتش كده، اذا وهبها وهي لم تنفذ الهبه بتاعتها، قبلت الهبه لكن لم تتملكها. وده بيفيد معنى شرعي هنا، حكم شرعي ان الهبه لا تلزم الا بالتملك. ماشي؟ فيجوز الرجوع في الهبه قبل ان يتملكها الموهوب له. خلاص؟ يجوز ان انا ارجع قبل ان يتملكها ولا اكون ذلك بذلك آثما. ده معنى. المعنى الثاني انه خص السيده عائشه من دون ولاد الثلاثه، من دون اسماء ومن دون عبد الرحمن ومن دون محمد بن ابي بكر الصديق، خصها ب 20 وسط يعني 2400 كيلو تمر. قال لها خديهم دول ليك انت من دون اخواتك. ماشي؟ فيجوز هنا التمييز، استدل به الشافعي على جواز تمييز بعض الاولاد ولو من غير سبب بعطاء او هديه او وهبه. ماشي؟ استدل بذلك الامام الشافعي وقال ان هذا الجواز اذا كان غير سبب فهو مع الكراهه، واذا كان بسبب فيكون بلا كراهه. واني كنت نحلتك اي اعطيتك اي وهبتك عطاء او هبة جدادة، اي يجد الشيء يعني يقطعه، ان هو تاخذ تقطع الثمر بتاع 20 وسط. نحلتك جدادة 20 وسطا من مالي، تجدي اي تقطعي 20 وسط من الثمر من مالي. فوجدت والله انك كنت حجتيه يعني قطعتيه واخذتيه. فوجدت والله انك كنت حجتيه واخذتيه، فانما هما اخواك واختاك. فانما اي ان انا دلوقتي رجعت في الهبه لان انا في حاله الموت، وانا عايز ايه؟ هيتوزع بقى كله في التركه، فهيبقى ايه؟ لاخواتي واختاك. طب اخواها مين؟ عبد الرحمن ومحمد. واختها مين؟ اسماء. طب فين الثانيه؟ قال قلت هذا اخواي فمن اختاي؟ قال السيدة عائشة قلت هذا اخواي فمن اختاي؟ فقال ذو بطن ابنة خارجة، مراته اللي هي ابنة خارجة كانت حامل، فاني اظنها جارية، هي حامل في بنت. فكان كذلك ان طلعت بنت بالفعل. وقال عمر رضي الله تعالى عنه في اثناء خطبته يا سارية الجبل الجبل، اذ انكشف له ان العدو قد اشرف عليه. في بعض الروايات سمعناها من المشايخ ان هو في وسط الخطبه وهو بيخطب، ها، قطع الخطبه وقال يا سارية الجبل الجبل يا سارية ثلاث مرات، وبعدين رجع يكمل الخطبه ثاني، يعني كلام في النص. بعدين قالوا الامام عمر ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل ده؟ يعني قطع مره واحده كده؟ حصل اختلال او حاجه؟ هتيجي لعل الروايه تاتي. وقال عمر رضي الله تعالى في اثناء خطبته يا سارية الجبل الجبل، اذ انكشف له ان العدو قد اشرف عليه، على الجبل، على سارية اي أيوة والجيش، فحذره لمعرفته ذلك، ثم فحذره لمعرفته ذلك ثم بلوغ صوته اليه من جمله الكرامات العظيمه. طيب نقرا برضه دي في الشرح بعد اذنك. وقال عمر رضي الله تعالى عنه في اثناء خطبته في يوم جمعه يا سارية الجبل الجبل، اذ انكشف له اي وقع في روعه بالايقاع اليقين من علم الله تعالى. خلي بالك ان الوهم ده او ما يكون ظني بس ممكن يكون هادي الشيطان او من نفساني ويكون قبيح، لكن لما يكون القاء قوي كده هو يحس بيه المؤمن، او اللي مر بيه خلاص، زي مريم قلنا عليها السلام، وزي ام موسى عليها السلام خلاص. ده القاء في الرؤى يجعلها حدث عندها يقين في القلب ان تفعل خلاف ما هو واقع، انها تظن ام موسى ان جاءت موسى لم يفعلها معه، لكن تظن حدث عندها نتيجة هذا اليقين، نتيجة هذا اليقين انها تلقيه في اليم الذي تلقيه في اليم اي البحر الذي هو مظنة الهلاك، بهذا اليقين الذي حدث عندها خلاص. فبيكون في نوع من اليقين بالالقاء في الروع ده. اذ وقع في روعه العدو وقد اشرف عليه، وذلك في الجيش الذي ارسله مع أسامة اي ابن زيد الى فارس، فلاقى العدو وهم في بطن واد وقد هموا بالهزيمة، الجيش بتاع المسلمين كان هيتهزم وبالقرب منهم جبل، فكان هيختم العدو ويهزمهم ويقتلهم جميعا. فحذره اي حذر سارية وحذر الجيش بالتالي لمعرفته اي حدوث اليقين عنده لمعرفته ذلك، ورفع صوته فألقاه الله تعالى في سمع سارية، فانحاز الى الناس الى الجبل وقاتلوا العدو من جانب واحد، العدو قدامهم فقط والجبل يحمي ظهوره وقتلوا العدو من جانب واحد ففتح الله عليه. ثم بلوغ صوته اليه من جملة الكرامات العظيمة، وقد اخرج هذه القصة الوقدية عن أسامة بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر، واخرجها سيف في الفتوح، واحد من ائمة الاسلام كتب في الفتوح اسم سيف، مطولة عن ابي عثمان وابي عمر وابي عمرو بن العلاء عن رجل من بني نازل فذكرها وهي عند البيهقي في دلائل النبوة، واللالكائي في شرح السنة، والدرعاقولي في فوائده، وابن الاعرابي في كرامات الاولياء من طريق ابن وهب عن يحيى بن ايوب عن ابي عدلان عن نافع عن ابن عمر قال: وجه عمر جيشا وولى عليهم رجلا يسمى سارية، فبينما عمر يخطب جعل ينادي: يا سارية الجبل ثلاثا. ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال: يا امير المؤمنين هزمنا، فبينما نحن كذلك اذ سمعنا صوتا ينادي: يا سارية الجبل ثلاثا، فاسندنا ظهرنا الى الجبل فهزمه الله تعالى. قال: فقيل لعمر: انك كنت تصيح هكذا وكذا، ذكره حرملة في جمعه، انك كنت تصيح هكذا وهكذا، ذكره حرملة في جمعه، اي انه حرملة بن يحيى ذكر هذا الحديث في جمعه كحديث ابن ابي وهب بسند حسن، ولا ابن مردويه عن من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر عن ابيه انه كان يخطب يوم الجمعه فعرض في خطبته ان قال: يا سارية الجبل، عرض ان قطع الخطبه وقال: يا سارية الجبل. فعرض في خطبته وسط ما هو بيخطب الكلام ما فهموش الصحابه: يا سارية الجبل، من اتسرع الذئب قد ظلم. فقال: يا سارية الجبل، من اتسرع الذئب ظلم. فالتفت الناس بعضهم الى بعض، الناس بتبص لبعض، ايه اللي بيقول الامام الامام عمر ده؟ فقال لهم: علي ليخرجن مما قالوا، هيخرج من ليخرجن مما قال، يعني هو قال كلاما صادقا احنا مش قادرين ندرسه. فلما فرغ سألوه فقال: وقع في ظني أن المشركين هدموا إخواننا، وإنهم يمرون بجبل وإن عدلوا إليه قاتلوا من وجه واحد، وإن جاوزوه هلكوا، فخرج مني ما تزعمون أنكم سمعتموه. وقال: فجاء البشير بعد شهر وذكر أنهم سمعوا صوت عمر في ذلك اليوم، قال: فعدلنا إلى الجبل ففتح الله علينا. وقد أفرد بطرقه أي رواية الحديث سيدنا عمر القطب الحلبي الحافظ جزءا في قصة سارية الجبل. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل. نكمل المرة القادمة إن شاء الله تعالى. ماشي كده كويس؟ الحمد لله.